أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. حق محمد وآله الطاهرين، حسبي الله ونعم الوكيل. قال رضوان الله تعالى عليه: وهذا كله في غير المصنفات، والمصنفات لا تغير أصلا وإن كان بمعناه لأنه يخرج بالتغيير عن وضعه ومقصود مصنفه واحد، ولأن الرواية بالمعنى رخص فيها لما في الجمود على الألفاظ من الحرج، وذلك غير موجود في المصنفات المروية في الأوراق. وينبغي أن يقول عقيب الحديث المروي بالمعنى والمشكوك فيه هل وقع باللفظ أو بالمعنى أو بهما كما قال، ينبغي أن يقول كما قال ونحوه من الألفاظ الدالة على المقصود لما فيه من التحرز من كذا. قال رضوان الله تعالى عليه: هذا كله، يعني الخلاف المذكور في جواز نقل الحديث بالمعنى وعدم جوازه، يقول هذا كله ذلك الخلاف يعني بتلك الحجج المذكورة يجري في غير المصنفات. فها هنا أمور: الأمر الأول، المبحث السابق كان في جواز نقل الحديث بالمعنى وعدم جواز نقل الحديث بالمعنى، والمصنف الذي لزيد أو لعمر ليس من المصطلح عليه بالحديث، فما الذي يقصده رضوان الله تعالى عليه ها هنا؟ هل يقصد بأن المصنف الذي اشتمل على تلك الأحاديث لا يجوز نقلها بالمعنى، أو العفو أنها خارجة عن مسألة جواز وعدم جواز نقل الحديث بالمعنى، أو لا أن كلام المصنف مهما كان ولو كان كتابا نحويا ولو كان كتابا صرفيا ولو كان كتابا في أي علم من العلوم، هذا الكتاب الذي مثلا موضوع في علم النحو أو في علم من العلوم الإنسانية الأخرى، هذا المصنف خارج عن مسألة الخلاف السابق في جواز النقل بالمعنى وعدم جواز النقل بالمعنى. الذي يقصده رضوان الله تعالى عليه هو هذا الثاني. وعندما يعبر عن هذا بأن المصنفات خارجة عن ذلك الخلاف المذكور يكون من عدة جهات، يعني خروج المصنفات عن محل البحث في الجواز وعدم الجواز في جواز النقل بالمعنى وعدم جواز النقل بالمعنى هذه من عدة جهات. أولا كما هو الظاهر أن هذا ليس من الحديث في شيء، يعني الحديث المصطلح عليه، لأن الحديث المصطلح عليه كما ذكرناه مع تلك القيود التي ذكرناها أيضا، المقصود بالحديث هو ذلك الكلام المنسوب إلى النبي أو إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو نقول الكلام المنسوب إلى المعصوم، وليس كل كلام منسوب إلى المعصوم، لأن أيضا الكلام المنسوب إلى المعصوم إذا كان دعاء، إذا كان ذكرا، إذا كان زيارة، إذا كان صلاة مثلا، يعني في ما ينقل عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من صلوات خاصة، ذاك كله فيما تقدم ذكرنا أصلا خارج عن محل البحث، ذكرنا ذلك في صدد تحرير محل البحث، ذاك خارج قطعا. فعلى هذا الأساس إذن الحديث الذي يعني الكلام المنسوب إلى المعصوم، خصوص الكلام المنسوب إلى المعصوم الذي يتضمن حكما شرعيا، ذاك هو الذي يكون داخلا في محل البحث أو هو موضوع البحث. وقطعا المصنفات في مثل علم النحو أو في مثل علم الصرف أو البلاغة أو الكلام الفلسفة المنطق أو أي كتاب من هذه الكتب ليست من هذا شيء وذاك شيء، يعني هذا ليس لا يحقق لنا الموضوع الذي جرى فيه ذلك الخلاف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن ذلك الكلام المنسوب إلى المعصوم والذي يشتمل على الأحكام الشرعية ذاك فيه معنى، ولما كان موضوعا لذلك الخلاف تبقى جيدا إنما جاء من جهة أنه في نحو رواية الحديث قد يلزم الحرج وقد يلزم ضياع الشريعة وضياع أحكام الدين، فبالنظر إلى هذه الخصوصية جوز النقل بالمعنى، لأنه كل ما هناك هذا الراوي ابتلي بالسهو، ابتلي بالنسيان، فإذا ما زاد شيئا أنقص شيئا وكان عالما ومحيطا ومدركا لأوضاع المفردات وأساليب الكلام وما يمكن أن يتغير به المعنى وما لا يتغير به المعنى، كل هذه الأمور مع ثقته وضبطه إلى آخر ذلك، ذاك هو الذي جوزنا أن ينقل الحديث بالمعنى، وليس في نقل الحديث بالمعنى أيضا كما ذكرناه أن يمسخ تلك الألفاظ بحيث لا يبقى لفظ واحد مما تلفظ به المعصوم. فلأجل أن ذلك الحديث يتضمن حكما شرعيا وقد ابتلي ذلك الراوي بنسيان أو بسهو أو ما شاكل ذلك، فأوجب ذلك زيادة حرف نقصان حرف، زيادة كلمة نقصان كلمة، هذا لا يسوغ أن لا أروي ذلك الحديث على هذا النحو، لأن في ذلك مضيعة لأحكام الله تبارك وتعالى وتضييع للشريعة. هذا يعني هذه الجهة، هذه الجهة مفقودة فيما نحن بصدده، وهي المصنفات. هذه المصنفات أفرض مثلا لو ضاعت، افرض ضاعت قواعد اللغة العربية مثلا، ضاعت تلك القواعد التي استنبطت من تتبع كلمات العرب، في مثل مثلا أن هذه الكلمة أو كل كلمة جاءت على هذا الوزن فتجمع على كذا، أو يصاغ اسم الفاعل منها على كذا، أو تصاغ الصفة المشبهة منها على كذا وذلك. أفرض هذه القاعدة التي جاءت، وهذه كانت كلها من القواعد التي أسست بعد تتبع كلام العرب، أفرض هذه القواعد كلها ذهبت أدراج الرياح، فليس هناك من محذور ضياع الشرع الشريف ولا أحكام الله تبارك وتعالى، وليس في ذلك من لزوم مثلا الحرج الممنوع عنه شرعا. الحاصل فإذا في المصنفات هذه الخصوصية هذه ليست موجودة. فإذا هذه إذا من جهة أخرى أن تلك في عدم أفرض عدم القول بجواز النقل بالمعنى فيه ضياع للشريعة، هذه لو ضاعت لا يتأتى هذا الحديث عدم يعني الجواز وعدم الجواز، فيكون هذه المصنفات أيضا باعتبار هذه الجهة ليست من موضوع تلك المسألة في شيئين. واضح؟ ثالثا، وهذا التفت جيدا، وهذا ما قد يعني مثلا يتوهمه بعض المتوهمين في أنه شلون الآن أنت جوزت النقل يعني النقل بالمعنى لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وها هنا بعض المتوهمين لا تجوز أن أنقل بالمعنى كلام بشر من سائر البشر، شلون؟ التفت جيدا، فواحد قد يتوهم من المسألة من هذه الجهة، فيقول لك إذن هذا بعد إذا جاز في نقل النقل بالمعنى في كلام رسول الله وفي كلام الإمام، فمن باب أولى أن يجوز النقل بالمعنى في كلام المصنفين. فقد يتوهم هذا التوهم، وهذا التوهم لا يرد. لماذا؟ لأنه أو لأمرين. الأمر الأول، أولا لم نقل ها هنا بعدم جواز النقل بالمعنى بملاك عدم جواز نقل الحديث بالمعنى، هذا أولا. يعني هناك لماذا افرض الآن منعنا من 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 نقل الحديث بالمعنى، افرض انا من جملة المانعين اقول لأن في كلام النبي أو الإمام صلوات الله وسلامه عليه أسرار وحكام تشتمل عليها تلك الألفاظ، فأنا إذا غيرت وبدلت زدت وأنقصت فهذه تفوت تلك الأسرار وتلك الحكم مثلا، هذا ليس من هذا القبيل، ولتفوت مثلا تلك الألفاظ التي كتبها افرض ابن هشام الأنصاري أو ابن مالك أو مثلا المحقق الرضي رضوان الله تعالى عليه مثلا في علم النحو، خلها تفوت ولا تفوت لا تلك الأسرار ولا تلك الحكم. فها هنا إذن عدم تجويز النقل بالمعنى لا بنفس الوجه الذي منعنا جواز نقل الحديث بالمعنى، ذاك شيء وهذا شيء آخر. تفت جيدا. فعلى هذا الأساس نحن نقول أن كلام المصنفين خارج موضوعا عن موضوع تلك المسألة، هذا موضوع آخر. فإذا كان هذا موضوعا آخر، فلو قلنا بعدم جواز التغيير والتبديل والزيادة والنقيصة ولو حرف واحد، لا بملاك المنع في تلك المسألة، ملاك المنع في تلك المسألة تمام الخوف من ضياع الأسرار والحكم التي اشتملت عليها كلمات المعصوم، هذا هو الملاك، هذا ليس من هذا القبيل، يعني لا هذا الملاك غير موجود في كلام المصنفين، ومع ذلك نقول لا يجوز لوجه آخر وبملاك آخر لا بنفس ذلك الملاك. فإذن الأمر الأول أن نقول أنه أساساً أنه كلام المصنفين، يعني هذه المصنفات لما كانت خارجة موضوعاً عن موضوع تلك المسألة الخلافية، فإذا هناك أحكام تترتب غير ما تترتب من تلك الأحكام من جواز الرواية بالمعنى وعدم جواز الرواية بالمعنى. ليش؟ لأن الملاك للمنع مختلف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كلام المصنفين في هذه المصنفات عندما لم نجوز، والمسألة كأنها اتفاقية أصلاً، لم نجوز التغيير والتبديل والزيادة والنقيصة فيها. ليش؟ يقول لي أن في ذلك، التفت جيدا، تضييع لمقصود المصنف، تضييع لمقصود المصنف. فأنت أفرض ملكت تغيير اللفظ، لكن من أين لك ملكية تفجيران مقصود المصنف؟ يجي المصنف يقول يابا أنا قصدي هكذا مثلا، أنت تجي تقول له لا مو قصدك هالشكل، أنت لا تعلم الغيب، أنت أفرض ملكت تبديل اللفظ، لكن ليس لك أن تمتلك وتملك تغيير مقصود المصنف. يقول كأن المصنف يقول هذا مقصودي، أنت تقول له هذا ليس بمقصود لك. فعلى هذا الأساس هذا هو ملاك المنع في يعني ملاك منع التغيير والتبديل والنقل بالمعنى في المصنفات. تمام؟ ليش؟ لأنه لو ملكت اللفظ لا تملك مقاصد الناس، يعني لا تملك مقاصد الناس، ليس لك أن تتبرع من لدن نفسك بأن تبين مقاصد الناس، هو جاء يبينه بهذه الألفاظ. فأنت عندما نقول ليس لك تغيير هذه الألفاظ لأنها هي الوسيلة الوحيدة لبيان مقصود المصنف، وهي الوسيلة الوحيدة للإعراب عما في ضمير المصنف، أنت أفرض ملكت اللفظ لكن من أين لك ملكية مقصده وما انطوى عليه ضميره مما أراد أن يبرزه، من أين لك؟ فمن هذه الجهة يتبين أن الملاك في منع التغيير والتبديل والزيادة والنقيصة في المصنفات تمام، الملاك ها هنا غير الملاك هناك. فعليه هذا هو الوجه أو الأمر الثاني. إذن الأمر الأول قلنا بأن المقصود أن هذا أن المصنفات خارجة موضوعا من موضوع تلك المسألة، فالأحكام من منع النقل بالمعنى أو تجويز النقل بالمعنى تلك الأحكام ترتبط بذلك الموضوع، هذا موضوع آخر. فإذا كان هذا موضوعاً آخر ترتبت عليه أحكام أخرى، فإذا كان هناك منع كما هو الاتفاق في هذا الموضوع، فبملاك آخر غير ملاك المنع في الموضوع السابق. فعليه إذن ذلك التوهم الذي قد يتوهمه بعض المتوهمين إن شاء الله بذلك بهذا البيان قد ارتفع، لأن واحد يجي يقول لك إذا جاء شلون تقول أنه يجوز نقل الحديث رسول الله ونقل حديث الإمام بالمعنى، تمام، وها هنا تمنع من نقل كلام سائر البشر بالمعنى، شلون؟ يقول لك هي مو مسألة أنه أنا يعني بنفس الملاك أنا منعت، لا، بملاك آخر، لأن هذا موضوع آخر غير ذلك الموضوع، فلا نخلط بين الموضوعين والأحكام التي تترتب على الموضوعات المختلفة. واضح؟ فعلى هذا الأساس إذن يتبين بذلك هذا مثلا سر هذه المسألة، أنه يقول لك وهذا كله يعني ذلك الخلاف في جواز المنع، الخلاف من كله يعني كل الخلاف في من قال بالجواز ومن قال بالمنع، هذا ها هنا سوف يثبت المنع، إذن هذا المنع غير ذلك المنع، هذا بملاك وذاك بملاك آخر. قال رضوان الله تعالى عليه وهذا كله في غير المصنفات، ثم يقول والمصنفات لا تغير، جاء لك بحكم لهذا يعني لهذا الموضوع لا تغير، عدم جواز التغيير والتبديل والزيادة والنقيصة يعني عدم جواز النقل بالمعنى، والمصنفات لا تغير أصلا وإن كان بمعناه، حتى لو كان بمعناه، ها كان بمعنى يعني نفس الكلام هذا الذي ذكره ابن هشام أنا غيرته المعنى باقي لكن اللفظ تغير، يقول لك ما يصير تغير اللفظ حتى لو المعنى، قلنا الآن يعني كأنما الآن المعنى محفوظ في كلام رسول الله، إذا كان المعنى محفوظ فغير مثلا، لك جواز أن تغير إذا عرض لك سهو أو نسيان، وهذا دفع التوهم الذي ذكرناه، يقول لك هل هو لا بد المعنى يكون محتفظ به في كلام الإمام، يقول إذا حفظت الصلب تمام وأصبت المعنى فلا بأس، هذا الصلب ها هنا تمام قد تغير والمعنى موجود لم يتغير ولم يتبدل، يقول ها هنا نفس ذيك، يقول لك لا هذا موضوع آخر، لأنه ليش هذا ذاك، التفت جيدا، هذا الملاك لهذه المسألة للمنع في هذه المسألة لأنه يخرج بالتغيير عن وضعه ومقصود مصنفه، مقصود مصنفه كذا، أنت لا تملك مقاصد القوم حتى كيفك تريد تعبر بأي لفظ عنها، افرض قلنا ملكت اللفظ لكن من أين لك حتى أن تملك مقاصد الناس، هذا يعني هذا دليل. والدليل الآخر ولأن الرواية بالمعنى رخص فيها لما في الجمود على الألفاظ من الحرج، تفت جيدا هذا الذي ذكرناه بالأمر الأول، لأن قلنا أن هذا الملاك ها هنا يختلف عن ملاك هناك، ذاك حديث هو الذي اشتمل على حكم شرعي، هذا ليس كذلك، وإنما جوزنا الرواية لما في عدم تجويز الرواية من ضياع الأحكام وضياع الشرع، هذا ليس كذلك، إذن شيء آخر. ولأن الرواية بالمعنى يعني رواية الحديث بالمعنى، مو رواية المصنفات، رواية الحديث بالمعنى في تلك المسألة. ولأن الرواية بالمعنى رخص فيها لما في الجمود على الألفاظ من الحراج، وذلك غير موجود في المصنفات المروية في الأوراق. المدونة أو المروية مكتوبة، أنا بعد إحنا ذكرناها هذه بسيطة، هذا من اللي ما يغير المعنى. بس هذا هم ما يجوز على هذه المسألة، ما يصير. بس على كل حال شو نسوي بعد المطابع، إحنا تحت رحمتهم. قال رضوان الله تعالى عليه: وينبغي أن يقول عقيب الحديث المروي بالمعنى. الآن هذا إذا عرضت مسألة وهي في يعني في المصنفات وأعطى حكمها، فكأنه بذلك كأنما يريد أن يذكر يعني فروع نفس المسألة. المسألة أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى أو لا يجوز، تمام؟ فعرفنا من حجج القائل بالجواز، وعرفنا حجج القائل بالمنع. تفت جيدا، كانت مسألة، هذه مسألة، وسابقتها كانت مسألة شنو؟ نحو الرواية يصير أو ما يصير. وذاك والمسألتان مرتبطتان، يعني مرتبط يعني إحداهما بالأخرى. ولهذا في إذا يعني إن شاء الله تتذكرون أنه في مطلع هذه المسألة من أساس ابتدأنا كلامنا، قلنا بأن هذا الفاصل كأنه معقود للمسألة المشهورة أنه هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أو لا يجوز، ثم طرحنا المطالب التي يتحرر بها محل البحث، تفت جيدا، ويتبين بها يعني إشكالاتنا على حجج القوم. يعني مثلا كما تقدم وأشرنا في المبحث السابق أنه عندما يقول إذا جاز نقل يعني نقل القرآن أو غير مثل الحديث بلغة غير لغة أخرى فبنقله بالعربية من باب أولى، قلنا أساسا هذه مسألة أخرى. شلون هذه المصنفات مسألة أخرى؟ نعم يجوز ترجمة، لكن هذه الترجمة ليست نقلا للحديث بالمعنى. ولهذا قلنا في القرآن الكريم حتى لو ترجم هذا لا يجري عليه أحكام الألفاظ اللي باللغة العربية، من حتى من حرمة مثلا مس الكلمة ما تمشي. قال لك هذا القرآن، هذه الكلمات المكتوبة باللغة العربية، تمام، أأتي وأترجمها إلى لغة أخرى، تمام، لا أمسها وأنا مثلا على غير طهارة، ما حد يقول لك بأنه هذا هم حرام. يقول يا أبا هذا القرآن، يقول لك هذا مو قرآن، هذا مو قرآن. إذا كان باللغة العربية اختلفت. فإذن الموضوع أيضا ذاك أيضا موضوعه أو يعني مسألة موضوعه غير موضوع مسألة النقل الحديث بالمعنى. فإذا هذا من ما ذكرناه من المطالب في يعني في مطلع البحث، تبين بها وجه الإشكال على كثير من حجج القوم سواء المانعين أو المجوزين. فعلى كل حال، فإذا هذا كلها يأتي إلى هذه المسألة في نحو الرواية، أنه هم ألتزم أنه لا يجوز لي أنا أروي إلا ما سمعته وما حفظته وما كنت على ذكر منه، بحيث ليس لي أن أزيد حرفا ولا أنقص حرفا، أو لا يجوز لي أن أروي ما سمعته ونسيته أو لم أحفظه أصلا، ومع ذلك ما أحفظ واضطررت اضطرارا مو اختيارا، كما ذكرنا أنه إذا كان الإنسان حافظا بالنص وهو على ثقة واطمئنان بأن هذا الكلام هو كلام رسول الله، وأنا ابتداء واختيارا أنقص وأبدل، لا، ماكو، إنما هو لأجل هذا الاضطرار بسبب عروض السهو، عروض النسيان وهكذا فقط. مو مسألة يعني والله أنه أنا أحفظ كلام رسول الله بالناس، والله يجوز نقل الحديث بالمعنى وأقوم أروح أنقل، لا. إذن هذا لأجل سبب ما، عروض نسيان، سهو أو ما شكل ذلك، أو من أساسي أنا لم أحفظه، لي سماع، لي طريق رواية على أحد الأوجه التي ذكرناها، ويعني مما يحقق لي مفهوم تحمل الحديث، تحمل الرواية، يعني أنا أروي ما تحملته بطريق صحيح، أما إذا تحملته بطريق غير صحيح ليس لي أن أرويه كما صورنا. والله شفت كتاب مشمور بالشارع، تمام، وأنا مثلا مكتوب أنه عن فلان عن فلان إلى المعصوم الفلاني، ويذكر كتاب وأنا ما أعرفه، ولا هذا جي والله أقول له والله قال الإمام أو أروي ذلك الكتاب، ما يصير. فعلى كل حال، فإذا هذه كلها هذه فروع لتلك المسألة. ويقول وينبغي أن يقول عقيب الحديث. إذن هذا في المصنفات خلصناها، الآن نفس المسألة رجعنا لها، أنه في نقل الحديث بالمعنى وعلى فرض تجويز نقل الحديث بالمعنى، قال ينبغي أن يقول عقيب الحديث المروي بالمعنى والمشكوك فيه هل وقع باللفظ أو بالمعنى أو باللفظ والمعنى، ما أدري، ما عندي الأطمئنان بأن هذه الألفاظ هي نص الألفاظ التي يعني صدرت من المعصوم أو لا، فأريد أن أتخلص من هذه التبعة، تفهم جيدا. فبعد أن أروي الرواية أجي أقول ونحوه أو ومثله مثلا أو كما قال وهكذا، كما سيأتي. وأشرنا في مبحث الأمس إلى مثلا ما عن أبي الدرداء وابن مسعود، تمام، فأنه عندما يأتون للرواية، رواية الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تغرورق عينا ابن مسعود، ثم يقول قال رسول الله، ثم يقول ونحوه، يعني أنه يعني إن لم يكن كما أنا ذكرت لكن نحو هذا المعنى. فيقول عقيب، يعني ينهي الرواية ثم يقول أو كما قال، يعني خاف أنا مثلا نسيت، زدت شيئا، أنقصت كلمة، خاف لأجل التخلص من هذه التبعة مع وجود هذه الحالة، يقول أو كما قال ونحو كما قال، ونحو كما قال من الألفاظ الدالة على المقصود. مقصودي أنا أنه أنا أنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، تفت جيدا، ولكن قد ما وفقت، أفرض لي ضبط ألفاظه، عرض ما يوجب أن مثلا، لكن هذا حديث رسول الله لابد أوصله، لأنه إن لم أوصله هذا فيه تضيع للشريعة، فهذا مسؤولية. قال لما فيه من التحرز من الزلل من حيث اشتمال الرواية بالمعنى على الخطر، يعني أنت مو يعني مسألة يعني كما ذكرنا أنه أنت مو مسألة والله اختياريا، يعني أنت حافظ النص عن المعصوم، تفهم جيدا، ويقول أنا يجوز لي أن أنقل الحديث بالمعنى وأروح أنقله بالمعنى، أزيد بكيفي وأنقص بكيفي، لا ما يصير هذا. هذا لأجل عروض أمر قهري، تمام. فلما عرض هذا الأمر القهري، يدور الأمر بين أنه أنا أريد أن أتشدد وأبالغ في اللفظ، وبين أن أضيع أحكام الشرع الشريف، فصارت بعد باب التزاحم، مهم وأهم، ما هو الأهم وما هو المهم؟ والله أنا أروح أضيع أحكام رب العالمين، أحكام الشرع الشريف لأجل يعني هذا، لا، أغض النظر عن هذا وأذهب إلى ما هو الأهم وأنقل بالمعنى الحاصل. قال: ولما فيه من التحرز من الزلل من حيث اشتمال الرواية بالمعنى على الخطر، والخطر الجسيم مو الخطر بكذا. وقد روي فعل ذلك من الصحابة، يعني عن ابن مسعود وأبي الدرداء، تمام، هذا يقول له أنس رضي الله عنهم، هذا ما قطعا ما مقصود هذا ارترضي على ابن أنس، بس هذا لعله هذا ما يعني من أبناء العامة هذا ما أخذه وخلاها. قال هذا ما ولم يجوزوا، عفوا، ولم يجوز مانعوا الرواية للحديث بالمعنى، يعني هذا الذي يقول ب يعني الذين قالوا بمنع الرواية بالمعنى ما جوزوا هذه المسألة، بل مو فقط بعض المجوزين لنقل الحديث بالمعنى ما جوزوا هذا بعد أيضا. قال: ولم يجوز مانع الرواية للحديث بالمعنى، وبعض مجوزيها أيضا ما جوزوا تقطيع الحديث بحيث يروى بعضه دون بعض، هذه يعني فرع آخر من فروع هذه المسألة، إن لم يكن هذا المقطع قد رواه في محل آخر أو رواه غيره تماما ليرجع إلى تمامه في ذلك المحل. ومنهم من منعه مطلقا لتحقق التغيير وعدم أدائه كما سمعه. هذا الآن يعني إن شاء الله مما يعني قدمناه من المطالب، ولا سيما في تحرير محل البحث، إن شاء الله يعني صورنا هذه المسألة، مسألة أن هذه مسألة أخرى وهي من فروع المسألة الأم. الآن يقول: الآن يجوز لي أن أقطع مثلا هذا الحديث أو لا يجوز لي تقطيع الحديث؟ هذا تقطيع الحديث له صور، وكل صورة تؤسس لها مسألة وهي تشكل فرعا من فروع المسألة الأم. تقطيع الحديث كما سيأتي أنه إذا كان مثلا فرض صاحب الوسائل يلزم الرواية تكون طويلة، لكن يأخذ منها موضع الشاهد، تمام، عند حكم شرعي فرع فقهي يريد أن يستدل عليه، فيأخذ من كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تمام، ما ينهض دليلا على تلك ذلك الفرع الفقهي. خو ما نقل لي الرواية بأكملها، تفت جيدا. هذا كما يأتي أنه يجوز، تمام، واتفق يعني عفوا وصنعه كثير من يعني من الشيعة الإمامية وكثير من مخالفين أنهم جوزوا تقطيع الرواية إذا كان المقصود أنه بيان موضع الاستشهاد على حكم شرعي ولا يجب نقل الرواية بتمامها. تفت جيدا. ثانيا أنه هذا صورة، وهذه مسألة وهم ستأتي مسألة هذه التي يشير إليها رضوان الله تعالى عليه، يقول لك تقطيع الرواية، أنا أقطع هذه الرواية، تمام، وأنقل بعضها في هذا المورد. يقول لك هنا ما يصير إلا إذا كان فرض الآن غيري أو أنا نفسي ذكرت الرواية بتمامها في مورد آخر، بحيث إذا وجدت في هذا المورد مبتورة مقطوعة تفت جيدا، يمكن أن أرجع إلى تمام الرواية ثم أستكشف أن المقصود هذا المقطع الإشارة إلى مثلا الرواية. أذكركم إن شاء الله بشيء إن شاء الله مر عليكم في المغني. المغني في بعض الأحيان مو يجيب المسألة أفرض النحوية تمام ويريد يستدل على مثلا الجواز بآية تمام، يجيب أفرض قسم من الآية فقط. واللطيف يسمونه في ابن هشام الأنصاري تمام أنه الفقرة من الآية التي فيها موضع الشاهد لا يذكرها، فيجي الواحد مثلا في المغني يقول وين هو موضع الشاهد؟ الشاهد قال لي قال الله كذا في جيدا والآية، وهذا اللي لم يذكره فيه موضع الشاهد تمام. فهذا اعتمادا من ابن هشام الأنصاري على ما كان سابقا أنه مثلا بس وين ذاك، يعني ذاك زمان يعني ذهب إلى غير رجعة، شلون يرجع الله أعلم. كان واحد من يجي مثلا يدرس نحو أو مثلا في ذيك العلوم البلاغة، يعني علوم البلاغة وغيرها، قبل ما يجي هو حافظ القرآن، هو أساسا حافظ القرآن. فهذا من يجي يبتدي الآية كأنما هو هي عنده واضحة، فمن يجي يجيب هذا الفرع النحوي مثلا ويذكر قسم وشطر من الآية كأنما اعتمادا على الطالب أنه خلاص هو راح يكمل ويعرف موضع الشاهد وين. هذا كان يسوي، وكثير بن هشام في المغني يسويها. المسألة هنا تشبه هذه، أنه تقطع هذه الرواية، يذكر يعني مقطع من هذه الرواية تمام، وفي مورد آخر إما هو قلنا يذكر تمام الحديث أو غيره يذكر تمام الحديث، بحيث يتسنى للناظر إذا لم يفهم شيئا من هذا تمام، أو ما استبين الوجه في من هذه الفقرة والاستدلال بهذه الفقرة على في محل البحث، يرجع إلى تمام الرواية يتبين إليه، يتبين مثلا إليه. أو في بعض الأحيان لا أصلا أن هذا الرجل يعني اقتطع هذه الرواية، عفوا قطع هذه الرواية وذكر هذا المقطع فقط تمام، والعياذ بالله لأجل أن يغالط، مع أنه لو جاء بالرواية تماما لما نهضت له حجة، لكن قد يتقصد ويتعمد في باب يعني في مورد المغالطة حتى يسكت الخصم ويفحمه فقط، ويأتي بمقطع يقول قال الله كذا، هو ما يخلي يقول إلا الله، يقول الله قال لا إله، هو صحيح لكن هم أكو إلا الله موجودة على، يعني جيب تمام الحديث حتى يتبين ما أريد من هذا المقطع. في بعض الأحيان يتأتى في باب يعني المجادلات والمغالطات في الفقه هم كثير من هذا القبيل، هذا بعد موجود. على كل حال هذا العلم الذي نحن بصدده حتى نهيئ أنفسنا من نشوف مثلا شيء من هذا القبيل بالفقه نقول أي والله هذا مر علينا، حتى يكون واحد يستوعب. فعلى كل حال هذه المسألة يقول الآن هذا المقطع الذي يذكره إن كان بنفسه أو مثلا ذكره غيره بتمام بحيث يتسنى للناظر الرجوع إليه تمام، يقول لك هذا لا بأس به وإلا ما يصير. أما الذي منع من جواز نقل الرواية بالمعنى يقول هذه النقيصة لا تجوز لأنها عندها تغير المعنى، أنت جيب الحديث بتمامه تزيد يعني تنقص منه شيئا هذا مما لا يجوز، لأنه من النقل من نقل الحديث بالمعنى، ونقل الحديث بالمعنى عندنا لا يجوز. لكن الكلام مع المجوزين يقول هذا المجوز يقول له أو لا، هم يقيد يقول له يعني له ولكن بشروط. قال وينبع عفوا ولم يجوز مانع الرواية للحديث بالمعنى، وبعض مجوزيها أيضا تقطيع الحديث بحيث القيود بحيث يروي بعضه دون بعض. إن لم يكن هذا المقطع قد رواه في محل آخر أو رواه غيره تماما ليرجع إلى تمامه في ذلك المحل فعليه، يعني إذا رواه في موضع آخر أو رواه غيره تماما في موضع آخر بحيث يتسنى لي الرجوع يقول يجوز. هذا من قال؟ من يجوز النقل بالمعنى، جوز بهذه القيود. إذن يعني القيود أن يكون هو قد ذكره في موضع آخر أو ذكره غيره تماما في موضع آخر، يقول إذا كان كذلك يعني بحيث يعني يتسنى للناظر الرجوع له يجوز. هذا من قال؟ القائل بجواز نقل الحديث بالمعنى. أما من منع يقول لك لا ما يصير، لأن هذا من نقل الحديث بالمعنى وأنا لا أجوزه أصلا. احنا قلنا يا شيخنا الجليل في محل البحث قلنا ما معنى نقل الحديث بالمعنى؟ معنى نقل الحديث بالمعنى هالزيادة وهالنقيصة أساسا، يعني هو نقل الحديث بالمعنى. أنا مو أمسخ اللفظ تمام وأقول والله جاي أنا أنقل بالمعنى، ما يصير، لابد من بقاء الصلب أنه لعروض السهو والنسيان حصلت هذه الزيادة وهذه النقيصة. وقلنا في مطلع البحث لعله أنت موجود أو لا، قلنا يعني في بداية المسألة أرجعناها إلى مسألة التواتر اللفظي تمام، قلنا في هناك في التواتر اللفظي نقطة تزيد تمام، ما يصير تواتر اللفظي بعد، هذا يصير تواتر معنوي هناك، يعني أدنى نقيصة أدنى زيادة لا تجعل يعني النقل باللفظ. فإحنا هو مشكلة هذه أنه بعض الحديث ليس تمامه تمام، فهذه الزيادة مرة يقول لك مؤثرة ومرة مو مؤثرة على المعنى. شلون ما تكون مؤثرة إذا كان نقلها في مورد آخر هو أو غيره؟ هذا ما تكون مؤثرة، والقائل بجواز نقل الحديث بالمعنى جوزها. لكن الذي منع من بالغ في المنع يقول لك ما يصير، لازم تجيبه بتمامه ولا بد أن تكون حافظا له ولا بد أن تكون على ذكر منه، نسيت لا ما يجوز لك أن تروي، ما يصير تروي، اقعد واسكت. زين أنا اقعد واسكت ضاعت أحكام الشرع الشريف، ومشكلة هنا يعني، لأن هذا من النقيصة. فهذا هم من النقل بالمعنى، يعني يقول محمد بن مسلم يقول أزيد وأنقص تمام، يقول إذا أردت المعنى فلا بأس تمام. أو مثلا يجي مثلا يقول له تتعمد ذلك داود بن فرقد، يقول لك لا ما أتعمد ذلك، يقول إذا كان فلا بأس. يعني هذا المعنى يعني من أصل نقل الحديث بالمعنى هو هذه التصرفات، فيجوز أو لا يجوز. فليش قلنا أن هذا من فروع تلك المسألة أنه هذا رواية، فإذا كان ذكرها في مورد آخر أو ذكرها غيره بحيث يتسنى للناظر الرجوع إليها لمعرفة المراد بهذه الفقرة، الذي جوز نقل الحديث بالمعنى أو نقل الحديث بالمعنى يجوز هذه، يقول أمنت من التغيير والتبديل وما يختل المعنى. ومن منع يقول لك لا حتى هذا ما يكون، جيبها بتمامها. العاصل قال ولم يجوز مانع الرواية للحديث بالمعنى، وبعض مجوزها أيضا تقطيع الحديث بحيث يروي بعضه دون بعض. هذه القيود إن لم يكن هذا المقطع قد رواه في محل آخر أو رواه غيره تماما، يعني على التمام، هذا يعني إذا كان المقطع قد رواه في محل آخر يعني أمنت منها يعني من هذا المحذور، أو رواه غيري في موضع آخر هم أمنت من هذا المحذور ليرجع إلى تمامه في ذلك المحل، لأنه بالرجوع إلى تمامه أعرف المراد من هذا المقطع. ومنهم من منعه مطلقا، ليش؟ قال لتحقق التغيير، هذا من التغيير وهذا لا يجوز عندي، وعدم أدائه كما سمعه، لأنه قل نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، مو كما يعني شبه ما سمعها، لا يعني بعينها. وجوزه آخرون مطلقا، هذا لأن مو قلنا أكو واحد في جانب الإفراط وواحد في جانب التفريط، ذاك اللي في جانب الإفراط منعه مطلقا، هذا قال من فرط، هذا من فرط. وجوزه آخرون مطلقا، سواء كان قد رواه غيره على التمام أم لا. وهذا القول هو هنا، هذا هو الأصح، يقول أنه يجوز مطلقا. يابا ليش؟ يقول أن هذا من نقل الحديث بالمعنى، ونقل الحديث بالمعنى قلنا مرة هنا يجي إما أن أبالغ في اللفظ أو لا، أنا بين الإفراط وبين التفريط، تمام؟ فهذا من الحالة الوسط، لا إفراط ولا تفريط. فإذا أجوزه يعني تقطيع الحديث، أقطع الحديث بحسب شنو؟ بحسب هذه الحالة التي أنا عندي، أنا الذي أريد أن أستفيده فقط، والذي يهمني من الحديث هذا المقطع فقط، تمام؟ أنا ذكرته في مورد آخر على التمام، ذكره غيري في مورد آخر على التمام، ما ذكره غيري، أنا ما ذكرته مو يمي، هذا ما أثر على المعنى الذي أريد، عفواً على المعنى الذي يريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كان لا، كما في بعض قلنا في بعض المسائل الفقهية، لا يتبين المقصود من هذه الفقرة، إلا أنا آتي بالفقرة الثانية. تفت جيداً، هذا بالنسبة يقول هذا هو الأصح إن وقع ذلك لمن عرف عدم تعلق المتروك منه بالمروي، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فيجوز حينئذ. هذه بهذه القيود يعني جعلنا في جانب في حد الوسط بين الإفراط وبين التفريط، فيجوز حينئذ. وإن لم تجوز الرواية بالمعنى، حتى لو قلنا أنه لا تجوز الرواية بالمعنى يمشي، لأنه شنو؟ في حد الوسط، لأن المروية بخدمتكم، لأن المروية والمتروك حينئذ يعني يقول يعني خبران منفصلان، هذا مكتوب خبرين منفصلين، تفت جيدا. فعلى هذا الأساس إذن لما قيد بهذه القيود، يعني أنا عرفت، أنا قطعت الحديث وأعلم بأنه تركت كثيرا منه، تمام، ولا ربط للمتروك ببيان معنى المذكور. أما إذا كان له، تمام، ويتعلق بيان المراد من هذا المروي بذاك، ما يصير، لابد من بيان من نقل الحديث بتمامه ولو في مورد آخر، هذا لابد. أما إذا أنا عالم بمواقع الألفاظ وأنه لا تعلق أصلا بذلك المتروك بالمعنى المراد، فرضت عارف وأنا ثقة وضابط وإلى آخره، فحينئذ أجوز. أما إذا كان للمتروك نحو تعلق بهذا المروي فلا بد من ذكره ولو في مورد آخر على التمام، واضح؟ هذه المشكلة. فإذا ما زلنا في الحد الوسط، ولكن تفت جيدا جيدا، باكر يعني المطلب صار خاف انسب هذا الخميس والجمعه، فالمطلب يرتبط بالروايات وبالقران الكريم، بس ذكروني انه يكون ان شاء الله اتذكره وما انساه، لكن بس اشير الى الان حتى تتذكروا. عندنا الان مثلا القران الكريم يقول مثلا القران مثلا يقول السياق مثلا عندنا ليس بحجه، يجي مثلا في سوره معينه فرض مثلا سوره وفي يتكلم عن نساء النبي مثلا صلى الله عليه واله، وبوسطها يجي انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول هذا واحد يجي يقول لك هذا نزلت في نساء النبي، واحنا نجي يقول لك لا نزلت في اهل البيت. يابا احنا هذا جينا على الضمير، ضمير لو كانت في نساء النبي كان الضمير مؤنث، هذا الضمير مذكر، تمام. فاحنا نجي يعني من ضمن ما نقرره يقول لك السياق ليس بحجه، اما مثلا يقول لك لا عندنا السياق حجه. مشكله بالقران الكريم. وكذلك في بعض الاحاديث انت يعني القران الكريم مو كتاب، مو يعني السوره نفسها مو انها تكون يعني هذه الايه وبعد هذه الايه ويعني سبق ايه بايه ولحوق ايه بايه. ليش؟ لان ها هناك قصه يعرضها القران الكريم وهذا الفصل يتقدم على هذا الفصل وبجمع هذه الايات يتبين مقصد القران الكريم ومراد الله تبارك وتعالى. القران مو هالشكل، القران كل ايه تمام ينظر اليها مستقله، لها ربط ما لها ربط، في بعض الاحيان ما اعرف الربط، بل معرفه هذا الربط مختصه باهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. مثلا في افرض مثلا سوره مثلا الضحى، تمام، يقول مثلا ما ودعك ربك وما قلى وكذا ولا الاخره، تالف بيها يعني ما تشوف الا انتقاله، شيء كانما ما تشبه شيء. الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى، سوين هذا جاي يتم النبي مثلا حسب الظاهر، الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى، فشوف هذا هل انتقاله، هذا شلون، وين الربط بين هذه الايه وهذه الايه؟ يقول لك انت ما عليك من ذن السوالف، هذا ما يدركها الا محمد واهل بيت محمد صلى الله عليه واله، انت مو يمك ذن هذه السالفه، فانت تاخذ هذه الايه شنو مقصود منها. ولهذا مثلا يجي افرض الايه المباركه يقول لك هي ايه انا اتحدى بها الانس والجن بهذه الايه، ما لها ربط لا بمسابقتها ولا بلاحقتها ببعض الاحيان، وقد يكون اكو ربط بس انا لا ادركه، فقط محصرا على روايات، في بعض روايات اهل البيت قد يكون الامر من هذه الطريق. مثل الان انا اقطع الحديث لان ذاك ما له علاقه بهذا، وبعض الاحيان لا له علاقه لانه هم في الايه في القران الكريم. بعض الاحيان مثلا صاحب الميزان في قوله تعالى ولا يبلونكم والله بشيء من الخوف كذا، فالخمس ايات يجي هناك يذكر لك يقول لك يعني هذه الايات التامل فيها يعطي انها نزلت دفعه واحده في حادثه واحده، يعني معنى هذا ان القران او بدايه اقرا مثلا باسم ربك الذي خلق، اخر ايه اذا جاء نصر الله والفتح مثلا، واذا وين نصر اذا جاء نصر الله والفتح الان، وين اقرا باسم ربك، سيبتدي القران من الحمد، يبتدي من الناس ما ندري، بعد ما نزل القران نجوما هم اجى جبرائيل وقال للنبي صلى الله عليه واله هذه الايه خليها بعدها الايه، وهذه الايه خليها بعدها الايه، وهذه السوره خليها بعدها السوره، وعلى هالترتيب. وما عليك يم هذا شغل رب العالمين، تمام، لها ربط بس ما حد يقدر يدركه ومستحيل ادراكه ذلك الربط وذلك الترتيب بين الايات اصلا. انا الذي علي ان اخذ هذه الايه مستقله، والله لانها جاءت في هذا الضمير مذكر وجاء في ضمن ضمائر مؤنثه
وتريد كيفك أنت تحسب هذا على هذا، ما ليس لك. كثير من الروايات من هذا القبيل، فأنا أقطع هذا لأنه أعلم بأن هذا لها مفاد ومضمون مستقل عن مفاد آخر. إذا لم يكن لها مضمون مستقل حينئذ أأتي بذلك التمام، لأنه به يظهر كذا، كما في بعض الأحيان سورة بأكملها تنزل دفعة واحدة لا تغير ولا تبدل، مثل برضه سورة الإنسان. أكو سور تنزل دفعة واحدة، أكو آيات دفعة واحدة، أكو آيات لا، بعض آية ينزل في مكة والبعض الآخر في المدينة، ويجي في الترتيب صار شنو؟ سورة واحدة يقول من الآية الفلانية للآية الفلانية مكية، من الآية الفلانية للآية الفلانية مدنية، ومنها ما بين مكة والمدينة، فشوف ترتيب آخر. أكو فد أشياء وأسرار أودعت في القرآن الكريم ما حد يعرفها، فأكو في بعض في رواية أهل البيت الأمر في بعض الأحيان في الرواية الواحدة هم كذلك. يأتي الفقهاء يأخذون من هذه يعني على هذا السبيل وعلى هذا النحو. واضح مولانا؟ إن شاء الله هذا المطلب كملناه بهذه الطريقة، والحمد لله رب العالمين.